بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، لا يزال في سياق النقاش في ما سبق من أنه إذا كان العبد قادرا على إيجاد الفعل، وقد سبق في علم الله أنه لا يفعل، سبق أنهم قالوا يلزم على ذلك أن يكون قادرا على تغيير علم الله، سبق أن هذا غير صحيح، فكونه قادرا على الفعل لا يلزم منه أن يكون قادرا على تغيير العلم السابق. ولا زال الشيخ يذكر الإرادات التي يريدونها ويجيب عليها، ومن تلك الإرادات هذا الإراد. فإن قيل فإذا كان وقوعه وقوع الفعل مع علم الرب بعدم وقوعه محالا، يعني يستحيل أن يقع الفعل والله سبحانه وتعالى قد علم أزلا أنه لا يقع، لا يمكن هذا أبدا. قال: فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، يعني إذا كان وقوعه مع علم الله السابق أنه لا يقع محال، إذن حاصل الإراد، إذن لم يكن مقدورا، يريدون أن يخرجوه من قدرة العبد. وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، كلام باطل. والمحال على قسمين: محال لذاته ومحال لغيره، محال لذاته ومحال لغيره. فالمحال لذاته لا يقع أبدا وليس من متعلقات القدرة، مثاله وجود آلهة مع الله سبحانه وتعالى، وهكذا اتخاذه الولد والصاحبة، هذا محال لذاته ليس من متعلقات القدرة، ولا يجوز يعني ماذا افتراض وقوعه. نعم. ولا يصلح أن يسأل هل يقدر على كذا من هذا الباب، يعني مما هو داخل تحت هذا الباب. لماذا؟ لأن هذا ليس من متعلقات القدرة أصلا. والقسم الثاني: المحال لغيره، المحال لغيره، هذا هو الذي يمكن وجوده، يمكن وجوده، لكن سبق في علم الله أنه لا يوجد، فهو من حيث هو ممكن الوجود، ممكن الوجود، لكنه لا يوجد. لماذا؟ لأنه قد سبق في علم الله أنه لن يوجد، أنه لن يوجد. مثاله قوله سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أخبر الله عز وجل أن المشركين لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، ورجوعهم إلى الدنيا محال، لكن هل هو محال لذاته أو لغيره؟ لغيره، الله قادر على إعادتهم، لكن لن ماذا رجوعهم أصبح محالا، لأن الله قد أخبر أنهم لن يعودوا، لأن الله أخبر أنهم لن يعودوا، قد سبق في علم الله أن من خرج من الدنيا لا يعود إليها. فهذا داخل تحت القدرة، داخل تحت القدرة، لكنه لا يكون ولا يوجد لعلم الله السابق، علم الله السابق أنه لا يوجد. هذا يقال له إيش؟ المحال لغيره، المحال لغيره. لا، عيسى حي، عيسى ما زال حيا لم يمت. قال: فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، قيل أي في الجواب: لفظ المحال مجمل. هي نعم. قال: قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه، ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع. يعني يريد أن وقوع الفعل منه، أي من هذا العبد، يعني على سبيل المثال وقوع الإيمان من أبي لهب وأبي جهل، يقول ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه، لأنه لو كان عاجزا هل سيكلف؟ ما سيكلف. إذن هو غير عاجز عن الإيمان، هو قادر. فعندما نقول وقوع الإيمان منه محال لأنه قد سبق في علم الله أنه لا يؤمن، يقول الشيخ هذا ليس محالا لعدم استطاعته ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه، يعني ليس ممتنعا في نفسه، بل الإيمان ممكن منه. هل الإيمان ممكن منه أو ممتنع؟ ممكن، وهكذا كل التكاليف الشرعية. فيقول بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع. يعني من أين سنعلم أن الله قد علم وقوعه أو عدم وقوعه؟ من خلال وقوع. فيقول الشيخ هو ممكن مقدور مستطاع لهذا العبد، لكن إذا وقع علمنا أن الله علم وقوعه. قال كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع، الآن عندما نفترض ونقول افرض حصول الإيمان من أبي جهل وأبي لهب وقد سبق في علم الله أنهما لن يؤمنا، أنهما لن يؤمنا، يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع، ولازم الوقوع هو العلم السابق، علم الله السابق، فعندما نفترض وقوع هذا الفعل ونفترض أيضا أن في العلم السابق عدم وقوعه، افترضنا وقوع الفعل مع انتفاء لازمه الذي هو العلم السابق، يقول صار محالا، يعني صار هذا مستحيلا. كيف هذا؟ قال من جهة إثبات الملزوم، الملزوم فعل العبد، إيمان أبي جهل، إيمان أبي لهب، بدون لازمه، بدون لازمه وهو علم الرب سبحانه، العلم السابق. فيكون في هذه الحالة قد افترض وجود ملزوم من غير إيش؟ لازمه، وهذا محال. قال وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال، يعني إثبات وقوعها مع انتفاء العلم السابق أو مع عدم العلم السابق وقوع هذا محال، لأنه يلزم منه، لأن فيها إثبات ملزوم بدون لازمه. واضح؟ قال ومما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره الله من أفعال العباد، يعني كونه علم عدم وقوع الفعل يلزم من ذلك أنه غير قادر على إيقاعه، وإذا علم وقوع الفعل لا يلزم من ذلك أنه غير قادر على عدم وقوعه، لكن على قولهم يلزم ذلك، على قولهم يلزم ذلك. قال والله تعالى أعلم. الخلاصة أن ما في الواقع مطابق للعلم السابق، ولا نعلم ما في العلم السابق إلا من خلال وقوعه في الواقع، هذا هو، هذا هو. فعندما نفترض وقوع الفعل مع عدم العلم السابق أو مع انتفاء العلم السابق بوقوعه هذا محال، هذا محال، لأن فيه إثبات لازم بدون لازم، إثبات لازم بدون أو ملزوم بدون لازمه. قال الطحاوي رحمه الله تعالى وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الشارح الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. معروف حديث عمر في مسلم، فرد في مسلم، لكن أصل الحديث صحيحين عن أبي هريرة وجاء عن غيره. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن البخاري لم يخرج حديث عمر بسبب اختلاف في رواته، بسبب اختلاف رواته في روايته، يعني وجد بعض الاختلاف في روايته، اختلاف في الرواة، فلذلك لم يخرجه. هو حديث صحيح أخرجه مسلم. وقوله والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ هذا قول معتزلة كما هو معلوم، وهو من أعظم الشرك، بل هو أعظم في الشرك من هذه الحيثية، من حيث أنهم زعموا خالقين كثيرين. المعتزلة القدري، الصوفية نعم يدعون في بعض الأولياء أنهم يتصرفون في الكون ولهم خلق وإيجاد، لكن المعتزلة القدرية أشر منهم، لأن المعتزلة يرون أن كل عبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا الخالقية لكل عبد، بينما أولئك يثبتون بعض التصرفات للأولياء. قال فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة، يعني باعتبار أنهم أثبتوا خالقين، مع أن المجوس أثبتوا خالقين فقط، نور والظلمة، أما القدرية وكل واحد عندهم يخلق فعل نفسه، كم أثبتوا خالقين مع الله؟ قال وأحاديثهم في السنن، روى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، سنده منقطع، أبو حازم لم يسمع من ابن عمر، ولو طرق كلها ضعيفة أو طرق لا يصح منها شيء. قال وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. كذلك أيضا هذا الحديث ضعيف، حديث حذيفة من طريق عمر مولى غفرة ضعيف، وقد اضطرب فيه، وفيه أيضا مجاهيل في إسناده. قال وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، في سنده حكيم بن شريك الهذلي مجهول. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. ضعيف أيضا، سند نزار بن حيان مولى بني هاشم ضعيف. زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يوجد، البدع حدثت في يعني بالنسبة للمرجئة القدرية حدثت في أواخر عهد الصحابة. كيف ينسبوه؟ ينسبوه يعني على أنهم دلائل النبوة، يجعلونهم دلائل النبوة، هذا على يعني من يقول بثبوته لا يتعارض مع هذا، لكن الحديث ضعيف كما سمعت لا يصح. قال الشيخ رحمه الله لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، هذا هو الصواب، هذا الذي قاله ابن أبي العز هو الصواب، أنه لا يصح منها شيء، مع أن بعضهم يحسنها هذا المجموع، لكن ما ذكره ابن أبي العز هنا من تضعيف الأحاديث الواردة في القدرية يجوز هذه الأمة هو الصواب، ما بين ضعيف ومنقطع. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الموضوعات جملة منها ضعفها، ونقل عن النسائي أنه قال هذه أحاديث باطلة، وهكذا ابن القيم ظاهر في المنار المنيف وتهذيب السنن، وأيضا المعلمي في تعليق على الفوائد المجموعة للشوكاني يرون عدم صحة هذه الأحاديث. قال لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم، يعني من لوازم الإيمان بالقدر الإيمان بالعلم بعلم الله القديم. وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق، هكذا عندكم؟
لا يحاط به وكتابه مقادير الخلائق. وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به
وكتابه أو كتابه
وكتابه مقادير الخلائق.
النسخة الأخرى: وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به وكتابه مقادير الخلائق. وقد ظل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك. هذا كفر، هذا القول، القول بأن الله عز وجل لا يعلم الأمور الجزئيات وإنما يعلم الأمور الكلية، هذا مذهب الفلاسفة، كفرهم أهل العلم بهذه وبغيرها من الأمور المكفرة عندهم. يعني على سبيل المثال يقول الله عز وجل يعلم الأمور الكلية، على سبيل المثال يعني الآن هذا المسجد كلي يقولون يعلم، لكن نحن في المسجد جزئيات، يقولون الله عز وجل لا يعلم إيش الجزئيات وإنما يعلم الأمور كلية، هذا مذهب الفلاسفة وكفر، هذا قول كفر. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم قولهم إنه يعلم الجزئيات فقط لا يعلم الجزئيات، يلزم منه أنه لا يعلم شيء، لأنه ما من شيء كلي إلا هو جزئي بالنسبة لما هو أكبر منه. نحن جزئيات في المسجد والمسجد كلي بالنسبة لنا، لكن المسجد باعتبار البيوت التي حوله والمنطقة جزئي، والمنطقة باعتبار المدن التي حولها والمناطق الأخرى جزئي، وهكذا المدن باعتبار ما حولها وإلى آخره. يصير ما من شيء إلا هو جزئي باعتبار ما هو أكبر منه، فيلزم من قولهم أنه لا يعلم شيئا، فهذا القول كفر، القول بأن الله لا يعلم الجزئيات. قال: فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب في القدر بالقدر، حيث أنه تكذيب بالعلم السابق. وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، المتقدمون منهم والمتأخرون، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، القدرية المحضة القائلون بأن الأمر أنف، هؤلاء الذين كانوا في بداية أمر القدر في زمان ابن عمر تبرأ منهم، ابن عباس أيضا، غير المحضة هم الذين يثبتون العلم لكن يقولون إن الله لا يخلق الشر، لا يخلق أفعال العباد. قال: بلا نزاع هو ما قدره الله من مقادير العباد، وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعنى به هؤلاء، أي نفاة العلم، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف، لم يتقدم فيه قدر ولا مشيئة، نعم ولا علم. قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، أخذ من هذا كثير من أهل العلم أنه يكفرهم، أنه تبرأ منهم. قال: والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، يعني من أثبت القدر يثبت هذه الأمور، تندرج هذه الأمور تحت إثبات القدر، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها قبل وجودها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير الخلائق، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، مقادير الخلائق من حيث الكيفيات، من حيث الهيئات، من حيث نعم حيث الصفات. قال: فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر وتقديره قبل وجوده، فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، يعني يلزم من ذلك ثبات العلم بالجزئيات، ثبات العلم بالجزئيات، إذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره من حيث الهيئات، من حيث الكيفيات، من حيث الكم إلى آخره. قال: خلافا لمن أنكر ذلك وهم الفلاسفة وقد كفرهم أهل العلم، وقال: إنه يعلم الكليات دون الجزئيات، فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات، يعني إثبات القدر يتضمن هذه الأمور. الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها، يعلم العباد أو يعلم. قال: فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، يعلم هكذا، نعم، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم، يعني إذا أثبت علمه السابق يقتضي هذا أنه من الإمكان أن يعلم، أن يخبر ببعض المغيبات، أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، يعني إذا كان يعلم عباده ببعض الأمور المستقبلية هذا يقتضي أو يلزم من ذلك أنه أولى بهذا العلم، إذا كان يعلم غيره فهو أولى به. فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو، واضح إخبار الأنبياء عن أمور مستقبلية يدخل في هذا، دليل عقلي على ثبوت العلم. الرابع: أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، يعني لا أحد يجبره على فعل، محدث له بمشيئته وإرادته ليس لازما لذاته. هذا رد على الفلاسفة الذين يقولون بأن العالم ملازم لله عز وجل أزلا وأبدا، ملازم لله عز وجل أزلا وأبدا، وإثبات القدر يتضمن أنه مختار لما يفعله، أحدثه بمشيئته وقدرته وإرادته، باعتبار أنه قدر سبحانه وتعالى ثم يعني أوجد، قدر ثم أوجد، فدل على أن المخلوقات محدثة، حدثت بعد أن لم تكن، ليست ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى. وحاصل قول الفلاسفة أن العالم ملازم لذات الله، يعني أنه مقارن لله عز وجل في الوجود، وكما أن الله لا أول له كذلك العالم عندهم لا أول له من حيث الأفراد. وهذه المسألة قد سبق طرقها عند الكلام على مسألة تسلسل الحوادث في الماضي، ومذهب الفلاسفة قائلين بمقارنة العالم للخالق كفر، يلزم منه أن العالم ليس له خالق، ليس له خالق، يعني يقولون المخلوقات ملازمة لله عز وجل، ليس سابقا لها ولا هي سابقة له، وهذا باطل. قال الخامس: أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن فإنه يقدره ثم يخلقه، وهذا أيضا رد على الفلاسفة القائلين بالملازمة، لأنه يعني ماذا يدل على أن العالم، على أن العالم حادث بعد أن لم يكن وليس قديما ملازما لذات الله سبحانه وتعالى. نزيد أو يكفي؟